الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الظاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في أحكام الهدي، في هدي القران. يقول المصنف: إذا ظلت الشاة مثلا التي ساقها للهدي لهدي القران، إذا ظلت غابت عن مالكها، غابت عن الناسك، وعثر عليها شخص آخر، يقول حينئذ إذا هذا الشخص الآخر ذبح تلك الشاة عن المالك عن الناسك بنية الذبح عن المالك في محل الذبح وفي زمان الذبح تكون مجزئة، لأن تلك الشاة تعينت لهذا الناسك. هذا الناسك بمجرد الإشعار أو التقليد حينما أحرم تعينت تلك الذبيحة، تلك الشاة، لهدي نفسه. فحتى إذا ذبح شخص آخر، قلنا سابقا يجوز استنابة الغير في الذبح ولو اختيارا. فإذا ذبح هذا الشخص الآخر بنية هذا المالك، حينئذ تكون مجزئة، تجزئ عن المالك. نعم، إذا ذبح لا بنية الذبح عن نفسه، عن نفس المالك، أو في غير محله أو في غير زمانه، فلا تكون مجزئة. هذا كله في هدي القران، في حج القران. أما في التمتع فسيأتي الكلام فيه. الدليل على هذا الحكم الشرعي رواية صحيحة، صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، في الرجل يظل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى في نفس موضع الناحر فقد أجزأ عن صاحبه. الذي ظل منه وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه. هذا يدل على أن الحكم هو الإجزاء فيما إذا نحر في موضع النحر نيابة عن صاحبه. قال المصنف: ولو ظل فذبحه الواجد. إذا ظل الهدي فذبحه الواجد، يعني الشخص الواجد، عن صاحبه، يعني ذبحه عن صاحبه في محله، يعني في محل الذبح، في منى كما ذكرت الرواية. إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عنه، يعني أجزأ عن صاحبه، مو عن الذابح، مو عن الواجد، أجزأ عن صاحبه، للنص، لدلالة النص الصحيح لصحيحة منصور بن حازم. أما لو ذبحه في غيره، لو ذبح الهدية في غير محله، في غير منى كما ذكرت الرواية، أو عن غير صاحبه، ذبحه لكن عن شخص آخر، عن نفسه مثلا، لا عن المالك، لا عن صاحبه، أو لا بنيته، ذبحها حتى يأكله مو بنية الهدي، فلا يجزئ. لا بنيته، يعني لا بنية الهدي، لم يجزئ حتى عن صاحبه، فضلا عن نفس هذا الواجد. هذا كله في هدي القران. أما في حج التمتع، في هدي التمتع، يقول المصنف: لا يجزئ إذا وجده شخص آخر فذبحه، وإن ذبحه في المحل وفي الزمان عن مالكه، لا يكون مجزئا. والسر في ذلك هو عدم التعين. السبب في ذلك هو أن هدي التمتع لا يتعين إلا بالذبح، لا يتعين بمجرد الإشعار والتقليد كما كان في هدي القران، في حج القران. في حج القران قلنا يتعين، يجب ذبحه بمجرد أن ساقه هو أشعره هو أو قلده، يتعين. أما بالنسبة إلى حج التمتع فلا يتعين بذلك. حينئذ إذا ذبح من دون نية المالك لا يقع مجزئا، لا يقع صحيحا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا قول المصنف، والشارح يقول هذا القول هو القول المشهور، لكن الصحيح الشارح يقول الأقوى الإجزاء حتى في حج التمتع، والسر في ذلك هو إطلاق الروايات. هاي الرواية اللي قريناها مدرك الحكم مطلقة، ما قيدت بحج التمتع بحج القران. صحيح نوافق نقول أكو فارق بين حج القران هدي القران وبين هدي التمتع، يتعين الأول ولا يتعين الثاني، لكن مجرد هذا الفارق التعين وعدم التعين هذا لا يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق الروايات. شنو هذا قيد؟ يعني هذا الفارق التعين وعدم التعين هذا قرينة لفظية تقيد إطلاق الروايات؟ هاي الرواية صحيحة منصور بن حازم مطلقة، كما تشمل هدي القران تشمل هدي التمتع، فلا تصلح هذا الفارق التعين وعدمه، لا يصلح أن يكون قرينة لتقييد إطلاق الروايات. الروايات مطلقة لم تقيد بحج دون حج، قالت إذا ذبح في منى أجزأ وإلا فلا. هاي الروايات نقرأها مطلقة. صحيحة منصور بن حازم في الرجل يظل هديه، هدي شنو؟ هدي القران أو التمتع، مطلقا ما قيده. فيجد وهو رجل آخر فينحر وهو، فقال إن كان نحر وهو بمنى، كما أن محل النحر في حج القران منى على تفصيل راح يجي قريبا، كذلك محل النحر في حج التمتع أيضا منى كما قرينا كما تقدم، قال محل الذبح والحلق منى وحد منى العقبة ووادي محسر تقدم من عنده، فماكو فرق بين حج التمتع وبين حج القران في هاي الرواية من ناحية إطلاق هاي الرواية، فلا بد من الحكم بالإجزاء مطلقا سواء كان الحج حج قران أو حج تمتع. لذلك الشارح يقوي خلافا للمصنف وخلافا للمشهور يقوي الإجزاء. زين، يقول وحينئذ بناء على الإجزاء بناء على ما قويناه من الإجزاء مسألة الأكل من الهدي هاي مسألة تسقط. ليش؟ لأن في حج التمتع قلنا يقسم إلى أقسام ثلاثة للأكل والإهداء والصدقة، يقول الهدية والصدقة هاي لا تسقط لعدم تعلق الهدية والصدقة بوجود المالك، أما نفس الأكل من الهدي هذا يتعلق بوجود المالك، فإذا لم يوجد المالك يسقط لتعذر الأكل، حينئذ يسقط هذا الأمر. تبقى مسألة الجهتين الأخريين لابد من الصرف في محلها. نعم يستحب للواجد أن يعرف، هذا الذي يجد الهدي يستحب إلى أن يعرف كما دلت بعض الروايات على ذلك، يستحب إلى أن يعرف قبل ذبحه وبعد ذبحه طالما محل الذبح باقي وزمان الذبح باقي، يستحب إلى أن يعرف. ليش يعرف؟ حتى يدفع عن المالك المسكين هذا الذي فقد الهدي، يدفع عن البدل، لأن هذا المالك بعد فقد الهدي هو يبقى مطالب بالذبح، هو لا يعلم بأن هذا الشخص ذبحه، صحيح هو يجزئ واقعا لكن هذا لا يعلم، يبقى هو يعتقد وجوب الذبح عليه فيذبح بدلا عنه، فحتى ندفع هاي الغرامة مع مسامحة هذا البدل حتى ندفع عن المالك، نقول يستحب لهذا الواجد أن يعرف لعله يعتر على المالك فيسقط البدل عن المالك. قال ولا يجزي ذبح هدي التمتع عن غير صاحبه لو ظل لعدم من غير صاحبه لو ظل لعدم التعيين. هاي من غير صاحبه يعني إذا ذبح من قبل غير صاحبه، إذا غير المالك غير الناسك هو الذي ذبح يعني الواجد لا يجزي ذبح هدي التمتع من غير صاحبه. من غير صاحبه متعلقة بالذبح مو عن غير صاحبه، إيه إحنا قلنا لا يجزي عن غير صاحب بلا شك سواء كان في هدي القران أو في هدي التمتع لعدم التعيين. ليش لا يجزي؟ لعدم التعيين، ما تعين بالإشعار والتقليد كما تعين ذاك هدي القران بالإشعار أو التقليد، لعدم التعيين للذبح إذ يجوز لصاحبه، الدليل على عدم التعين هو جواز التبديل، ويجوز إلى أن يبدل في أي لحظة، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار أو التقليد. وهذا هو المشهور. الشارح الآن فقط قاعد يشرح عبارة المصنف وبين قول المشهور، ثم يقول والأقوى الإجزاء حتى في التمتع، حتى في حج التمتع الأقوى الإجزاء. والمصنف نفسه خالف المشهور في كتاب الدروس، وخالف ما ذكره في اللمعة، وخالف المشهور واختار الإجزاء. والأقوى الإجزاء والأقوى وهو الذي اختاره في الدروس، هاي العبارة كن خليها بين شارحتين، هاي فاصلة بين المبتدأ والخبر. والأقوى الإجزاء وهذا الإجزاء هو الذي اختاره في الدروس لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، لدلالة الأخبار الصحيحة على الإجزاء. شنو الأخبار الصحيحة؟ منصور بن حازم، هاي مطلقة كما تدل على الإجزاء في حج القران تدل على الإجزاء في حج التمتع. وحينئذ يعني حينئذ قوينا الإجزاء بناء على الإجزاء خلافا للمشهور، فيسقط الأكل منه، الأكل يسقط. ليش؟ لأن الذابح هذا شخص آخر، الذي ذبح هدي التمتع شخص آخر غير المالك، المالك لم يعثر على الشاة على دابته، فيسقط وجوب الأكل لتعذر الأكل، وحينئذ فيسقط الأكل منه لتعذره بغياب المالك، المالك غائب فيتعذر، ويصرف في الجهتين الأخريين الهدية والصدقة، ويستحب لواجده تعريفه. هذا الواجد يستحب إلى التعريف قبل الذبح وبعده، حتى بعد الذبح، حتى بعد أن يذبحه يستحب إلى أن يعرف، لا تقول بمجرد الذبح بعد خلاص انتهى التعريف، لا، طالما وقت الذبح باقي فيستحب التعريف حتى يدفع عن المالك الإبدال قبل الذبح وبعده، ما دام وقت الذبح باقيا ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال، لأن صاحبه راح يجيب بدل عنه. هو يعلم، هو لا يعلم بأن هذا الواجد سيذبح الشاة فسوف يأتي ببدل عنه. الدليل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال إذا، يعني الدليل على استحباب التعريف، قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث، فليعرفه. هاي صحيح صيغة افعل، والبعض التزم لأجل ذلك بوجوب التعريف، لكن الشارح حمل التعريف على الاستحباب، ولعل ذلك لأجل أن تكليف الغير بالذبح هذا يجزي عن الثاني، يجزي عن الأول، يعني عن المالك، فهذا قد يكون قرينة على صرف الصيغة عن ظاهرها، عن الوجوب إلى الاستحباب، وإلا فالصيغة ظاهرة في الوجوب. إذا كانت هناك قرينة تدل على صرف هذا الظاهر إلى الاستحباب فهو، وإلا نلتزم بالوجوب. الشارح التزم باستحباب التعريف، ثم قال ومحل ذبح هدي القران مكة ومنى. تقدم الكلام في محل ذبح هدي التمتع، وقلنا محل الذبح هو منى. أما بالنسبة إلى محل ذبح هدي القران، يقول فيه تفصيل، إما أن يكون مكة إذا كان الهدي في العمرة، وإما أن يكون منى إذا كان الهدي في، يعني إذا ساق وإذا أحرم به في الحج. تفصيل، بعض الروايات ذكرت مكة، بعض الروايات ذكرت منى، المقتضى الجمع هو هذا التفصيل. بعض الروايات ذكرت مكة، مثل موثقة شعيب العقرقوفي قال قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال بمكة. إذا ساق بالعمرة فمحل النحر هو مكة، وإلا فعلى القاعدة محل الذبح في أغلب الموارد هو منى، وقد دلت بعض الأدلة أن لا ذبح إلا بمنى، هاي عامة في جميع الموارد إلا فيما إذا ساق الهدي في بالعمرة فحينئذ يذبح في مكة. قال ومحله أي محل ذبح هدي القران مكة إن قرنه بإحرام العمرة، ومنى عليكم السلام إن قرنه بالحج، يعني إذا قرن الهدي بالحج. ويجب فيه ما يجب في هدي التمتع على الأقوى. ما تعرض المصنف لمسألة التقسيم إلى الحصص الثلاثة في هدي القران، تعرض إلى ذلك في هدي التمتع كما تقدم، أما في هدي القران ما تعرض إلى مسألة التقسيم. الشارع هو من عنده تبرع ذكر هاي المسألة، قال الأقوى ويجب فيه ما يجب فيه هدي التمتع على الأقوى. شنو اللي يجب فيه هدي التمتع؟ التقسيم إلى الأقسام الثلاثة، التقسيم إلى الأقسام الثلاثة كما يجب في هدي التمتع يجب في هدي القران. والبعض قال لا، قال الواجب ذبحه فقط، الواجب فقط الذبح من دون تقسيم من دون تعيين للمصرف، فقط أن يذبح الهدي، أما شنو مصرفه لا يعين المصرف كما عين في هدي التمتع. نعم إذا كان منذور الصدقة، إذا كان ناذرا أن يتصدق بهديه فحينئذ لا بد من أن يصرف تماما في الصدقة، لكن هاي مسألة أخرى غير أصل الحكم. أصل الحكم أن لا يجب شيء. الشارح يقول الأقوى التقسيم إلى الأقسام الثلاثة، والبعض التزم بمطلق الذبح، المصنف في الدروس التزم بالذبح فقط، جزم بعدم التقسيم إلى الأقسام الثلاثة، ثم ذكر القول الأول التقسيم إلى الأقسام الثلاثة وقربه بعد أن جزم بالأول، قال هذا قريب، التقسيم إلى الأقسام الثلاثة قريب. عبارته في اللمعة الآن تشعر بعدم وجوب التقسيم، ليش؟ لأن المصنف فقط ذكر أصل الذبح ومحل الذبح، أما أصل التقسيم ما ذكره. نعم ذكر التقسيم في حج التمتع فيجب التقسيم في حج التمتع، أما في حج القران فلا يجب التقسيم إلى الأقسام الثلاثة، هكذا يظهر من عبارة المصنف في اللمعة، وإن جزم في الدروس بالأول يعني بعدم التقسيم لكن قرب التقسيم إلى الأقسام الثلاثة. المصنف في اللمعة فقط جعل الواجب هو الذبح وأطلق الكلام، ما قيد بمصرف معين أن الهدي يصرف في أي محل في أقسام ثلاثة أو في قسم واحد يأكل منه يتصدق به يهديه للمؤمنين، ما تعرض إلى المصرف أطلق الكلام، هذا يدل على أن الواجب مطلق الذبح من دون تعين للمصرف، هكذا تشعر عبارة اللمعة. قال وما بل ويجب فيه ما يجب في هدي التمتع على الأقوى، قلنا ما يجب في هدي التمتع يعني التقسيم إلى الأقسام الثلاثة، وقيل الواجب ذبحه خاصة فقط، الواجب مطلق الذبح، يأكل تمام الذبيحة يتصدق بتمامها يتصرف فيها ما شاء، وقيل الواجب ذبحه خاصة إن لم يكن منذور الصدقة، أما إذا كان منذور الصدقة فيتعين النذر، هو يعين الصدقة بتمام الذبيحة، وجزم به المصنف في الدروس، جزم به يعني بالذبح خاصة فقط، ثم جعل الأول قريبا بعد أن جزم بالأول، قال والثاني مثلا قريب، الأول قريب، وعبارته هنا يعني في اللمعة تشعر بالثاني، تشعر بالثاني يعني بالإطلاق، بإطلاق الذبح من دون تقييد بتقسيم إلى الأقسام الثلاثة. ليش تشعر بالثاني؟ لأن ذكر فقط الذبح وما ذكر المصرف، ما قيد بمصرف معين، أطلق الذبح، قال لأنه جعل الواجب الذبح وأطلق، أطلق يعني شنو؟ يعني لم يقيد بمصرف معين، ما قيد، ما قال تقسم أقسام ثلاثة أو قسمين أو قسم واحد، ما ذكر أطلق. هذا يدل على أن الواجب هو مطلق الذبح. ثم قال ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية. أولا الأضحية هاي التي تذبح في سائر البلدان في غير منى، هاي الأضحية مستحبة استحبابا مؤكدا، بل هي واجبة على النبي صلى الله عليه وآله من مختصاته كما في صلاة الليل، وابن الجنيد أصلا التزم بوجوبها على عامة المسلمين، هي مستحبة استحبابا مؤكدا، ابن الجنيد التزم باستحبابها. وبعض الروايات حثت على الاتيان بالأضحية حتى إذا لم يملك المالك مالا يستحب إلى الذبح بأن يقترض. وورد في بعض الروايات، راح نقرأ، ورد في بعض الروايات أن هذا من الديون التي تكفلها الله تعالى، بعض الديون ورد في بعض الأخبار أن الله تعالى يتكفل بالديون، من الديون مثلا دين الزواج كما ورد في بعض الأخبار، ودين الأضحية، دين الأضحية أيضا دين تكفل الله به، هو الله تعالى يسدد هذا الدين، يعني كناية عن شدة استحباب هذا الأمر والمطالبة بالإتيان به ولو لم يكن مالكا للمال. هذا يدل على شدة تأكد استحباب الأضحية. يقول المصنف هاي الأضحية المستحبة، الأضحية المستحبة في عام الحج إذا كان هناك هدي واجب، الهدي الواجب يجزي عن الأضحية، فإذا جاء بالهدي الواجب حينئذ تسقط الأضحية، يجزي عن الأضحية، ماكو داعي يذبح مرة ثانية. صحيح الذبح مرة أخرى هذا أفضل وأحسن وأكمل لا شك في ذلك، لكن الهدي الواجب دل الدليل على إجزاء وإغناء عن الأضحية. الروايات مطلقة ما قيدت بالهدي الواجب، ذكرت مطلق الهدي يجزي عن الأضحية، لكن البعض قيد كالمصنف في اللمعة قيد بالواجب، وربما اقتصارا على القدر المتيقن، وإلا فالروايات مطلقة لم تقيد بالهدي الواجب سواء كان تطوعا أو كان واجبا كالجزاء وكالنذر كما تقدم. أولا الدليل على استحباب أصل الأضحية، بعض الروايات، رواية ذكرها الصدوق شيخ الصدوق في كتابيه الفقيه وعلل الشرائع، قال جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي؟ قال استقرضي فإنه دين مقضي، يقضى هذا الدين. هذا يدل على شدة استحباب الأضحية، لذلك المصنف قال ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا، وهي مستحبة استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبها على القادر. قلنا القائل ابن الجنيد التزم على ما نقل عنه، التزم بوجوبها على القادر، وروي هاي الرواية اللي قرأناها، وروي استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي، فإن وجب على المكلف هدي أجزأ عنها، فالهدي يجزي عن الأضحية. الدليل على ذلك، الدليل على الإجزاء، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه يجزيه في الأضحية هديه، الهدي يجزي عن الأضحية مطلقا، مطلق الهدي ما قيدت بهدي واجب. في رواية أخرى صحيحة الحلبي يجزي الهدي عن الأضحية، أيضا الهدي مطلق ما قيد بالواجب، لكن المصنف اقتصارا على القدر المتيقن من الروايات الهدي الواجب، لذلك هو قيد قال يجزي الهدي الواجب عن الأضحية. ثم يقول والجمع أفضل، الجمع بين الأمرين إذا تمكن طبعا أفضل، والسر في ذلك غير مسألة الحسن الذبح ومندوبية الإطعام، وأن الله تعالى يحب إحراق الدماء وإطعام الطعام، غير هاي مسألة الحسن، أن نفس الروايات، لاحظوا الروايات التي دلت على الإجزاء عبرت بالإجزاء، نفس هذا التعبير بالإجزاء، يعني أن مقتضى القاعدة الأولية هو استحباب الأضحية ووجوب الهدي، لكن الهدي يجزي ويغني عن الأضحية، هذا معنى الإجزاء. معنى الإجزاء يعني شنو؟ يعني أن الإنسان مطلوب منه أمرين، لكن أحد الأمرين يغني عن الأمر الثاني، هذا معنى الإجزاء، هذا أصل التعبير بالإجزاء، هكذا يعبر بالإجزاء. الإجزاء إنما يستعمل، مفهوم الإجزاء إنما يأتي إذا كان هناك أمران مطلوبان وأحد الأمرين يغني ويكفي عن الأمر الثاني. فإذا مقتضى القاعدة الأولية هو الإتيان بالأمرين معا، فإذا جاء بالأمرين معا هذا أكمل وأفضل بلا شك. نفس الروايات كأنما تشعر بمطلوبية الأضحية مع الهدي الواجب، لكن لو اكتفى بالهدي الواجب هذا يحقق الاستحباب. لذلك قال المصنف: والجمع بينهما، يعني بين الأضحية والهدي الواجب، أفضل وشرائطها وسننها كالهدي، الشرائط المتقدمة والسنن المستحبات التي ذكرت في الهدي تذكر في الأضحية. ثم قال: ويستحب التضحية بما يشتريه. دلت بعض الأدلة على النهي عن أن يذبح ما يربيه، أن يذبح الشاة اللي يربيها بنفسه، يربيها في بيته مثلا، ثم بعد ذلك يذبح الشاة هديا، هذا خلاف الإنصاف مع ما يربيه، فنؤهي عنه بالروايات، وأمر بأن يذبح ما يشتريه، خصوصا ما يشتريه قريبا، مو يشتري قبل شهرين ثلاثة، أيضا هاي المدة هم تعد من التربية، يشتريه ذكرت بعض الروايات في العشرة، في عشرة أيام الحج، يشتريه في مثلا من أول ذي الحجة ويذبح في العاشر من ذي الحجة في يوم الأضحى، هذا ماكو مانع منه، وماكو خصوصية للشراء، ماكو كل خصوصية للشراء، الخصوصية هي التجنب عن ذبح المربى، فيذبح ما يشتريه والشراء ما له خصوصية، الخصوصية لتجنب ذاك الطرف الثاني، أما أن يشتري أو يحصل على الشيء، على الشاة بالهبة مثلا أو بالمعاوضة أو بالإبدال أو بأي شيء آخر، بأي معاملة، بأي ناقل آخر، المهم أن لا يربيه بنفسه، يتجنب ما يربي، يستحب أن يذبح ما يشتريه، ولا يذبح، يكره أن يذبح ما يشتريه. الدليل على ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه، سألته عن الأضحى، عفوا، خبر رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن: قلت جعلت فداك، كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت له، ثم إني ذبحته، فقال لي: ما كنت لأحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه. هذا النهي وارد عن ذبح ما يربي، فيستحب أن يذبح شيئا آخر غير ما يربي. هو شنو اللي غير ما يربي؟ إما أن يشتريه وإما أن يؤهب إليه أو يحصل عليه بمعاوضة أو بناقل آخر. لذلك قال: ويستحب التضحية بما يشتريه وما في حكمه، ما في حكم ما يشتريه، يعني الموهوب مثلا أو المصالح عليه أو المنقول بأي ناقل آخر مجانا أو مع المعاوضة، ويكره بما يربيه للنهي عن النهي الوارد في هاي الرواية، رواية محمد بن الفضيل، ولأنه يورث القسوة وأيام الأضحية، أيام الأضحية بمنى 4 أيام، يعني يوم الأضحى وأيام التشريق، وبغير منى ولو كان بمكة 3 أيام، تبتدئ بالأضحى واثنين من أيام التشريق بعد طلوع الشمس وبعد مضي مقدار يسع الخطبة وصلاة العيد، يعني بعد أن ترتفع الشمس قليلا إذا لم يكن يصلي ويخطب. الدليل على ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه، سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال 4 أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى، هاي غير منى مطلقة حتى إذا كان في مكة يضحي، فقال 3 أيام. أما مسألة طلوع الشمس فموثقة سماعة، قلت له هو متى نذبح؟ قال إذا انصرف الإمام. صرف الإمام يعني شنو؟ يعني فرغ من الصلاة والخطبة. فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، إذا ما كانت أكو صلاة عيد جماعة فأصلي بهم. فقال إذا استعلت الشمس بعد طلوع الشمس، يمضي مقدار تعلو الشمس ترتفع الشمس، يستحب الاتيان حينئذ بالأضحية. قال وأيامها أيام الأضحية بمنى 4، أولها النحر، وبالأمصار يعني في البلدان الأخرى غير منى وإن كان بمكة 3، أولها النحر كذلك، وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده، يعني بعد طلوع الشمس، ولو فاتت لم تقضى إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه، فحينئذ يجب القضاء. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.